بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذه المجالس النفع والخير والبركة، وأن يمن علينا باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على هذا الدين العظيم إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب العلم: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: حدثني محمد بن غرير الزهري قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى أي تجادل وتناقش هو والحر بن قيس، الحر بن قيس صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، اختلفوا من هذا الرجل الذي ذهب إليه موسى عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: هو خضر، أي اسمه الخضر، فمر بهما أبي بن كعب، هذا الصحابي الجليل والقارئ المعروف العالم بكتاب الله عز وجل، فدعاه ابن عباس، أي سأله واستفسر منه، فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقال له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه، أي القائل الفتى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. قصصا ليس من القصص يعني جمع قصة، وإنما قصصا من اقتفاء الأثر، من اقتفاء وتتبع الأثر، فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. أخواتي الفاضلات الكريمات، لا بد أن ننتبه إلى مسألة. لو تأملنا في الباب الذي قبل هذا يعني الذي ذكره البخاري، فقال البخاري باب الاغتباط في العلم، قبله قال: باب الفهم في العلم. فالعلم يبنى على الفهم ويبنى أيضا على الحفظ. لو سألنا أنفسنا سؤالا: لما أورد البخاري هذا الحديث في كتاب العلم؟ ما علاقة هذا الخبر بكتاب العلم؟ لماذا؟ يعني هذا لو أورده في كتاب قصص الأنبياء، سير الأنبياء، أخبار الأنبياء، نقول الأمر واضح وبين. ولكن هنا لما أورد البخاري هذا الخبر في كتاب العلم؟ هذا الجانب الذي يحتاج أن ينتبه له طالب العلم. أولا، موسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل، وهؤلاء هم أفضل الرسل والأنبياء، والخضر في قول أكثر أهل العلم أنه نبي، في قول أكثر أهل العلم أنه نبي. طيب، قد يقول قائل: وما الدليل على أن الخضر نبي؟ قال الله عز وجل عنه في القرآن أنه قال: وما فعلته عن أمري، ما فعلت هذه الأشياء من رأسي، وإنما فعلتها بوحي من الله، فعلتها بوحي من الله. إذا موسى عليه الصلاة والسلام أحد أولي العزم من الرسل، والخضر نبي، وموسى أفضل من الخضر، ومع هذا رحل موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر كي يتعلم منه العلم. رحل موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر كي يتعلم منه العلم. فهنا ينتبه طالب العلم أن من فوائد إيراد هذا الخبر في صحيح البخاري الحث على بذل الجهد، وأن طالب العلم يجتهد في طلب العلم ويتحمل المشاق المترتبة على ذلك، ويتحمل المشاق المترتبة على ذلك. لذلك كان السلف يقولون لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني رجل يريد أن يحفظ القرآن وهو نائم لا يمكن هذا، رجل يريد أن يحفظ الأربعين النووية دون جهد أو تعب لا يمكن هذا الأمر أبدا لا يمكن. فلذلك لا بد من وجود مجاهدة للنفس، مدافعة لأهواء النفس، فنجتهد ونثبت على طاعة الله عز وجل. هذا أيضا من الفوائد الأخرى المترتبة والمتعلقة بطلب العلم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام في ذاك الوقت ما كان شابا في أول العمر وفي مقتبل العمر، وإنما كان في ملأ من بني إسرائيل، يعني بعد مرحلة متقدمة من العمر، ومع هذا أيضا رحل في طلب العلم وفي تعلم العلم. يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، طلب العلم والتفقه في الدين لا علاقة له بعمر أو سن. وأنا أعجب من بعض الناس أنهم مثلا إذا وصل بعضهم 40 يظن بأنه قد فاته حفظ القرآن الكريم، وهذا والله من التقصير ومن الحرمان ومن التضيع. اجتهد، فكل من سار على الدرب وصل. اذكر أحد المشايخ أنه يعرف رجل لما تقاعد من العمل يعني جعل لنفسه برنامجا أن يحفظ في السنة جزء من القرآن، في السنة جزء من القرآن، يعني هذا باتفاق الناس أنه قليل جدا، وبعض المجتهدين يحفظ في الأسبوع جزئين، وبعضهم يحفظ أكثر من هذا. ولكن الرجل أصر، يعني الرجل وضع له برنامج بحكم سنة وعمره وغيره أن يحفظ في كل سنة جزءا من القرآن، فمد الله عز وجل في عمره وأتم حفظ القرآن الكريم كاملا. فلو أن الإنسان جعل له برنامج وهدف وسعى إليه بصدق وإخلاص وجد وهمة وعزيمة، سيجد نفسه أنه خلال 5 سنوات كحد أقصى للمجتهد أتم حفظ القرآن الكريم بإتقان إن شاء الله تعالى. ولو ما حفظ القرآن الكريم سيجد بأن تلاوة القرآن، سيجد بأن القرآن يجري على لسانه بكل سهولة ويسر، وهذه من البركة المتعلقة بالقرآن الكريم. أيضا من الفوائد المتعلقة يعني بالعلم في هذا الخبر كاملا بين أيدينا جواز المناقشة في العلم، وإنما الذي يذم أن يجادل الإنسان بالباطل. وأما لو تناقش في العلم، رجل يقول المسألة الفلانية دليلها كذا، فيقول له الآخر بل دليلها كذا والدليل الذي استدللت به ضعيف أو وجه الاستدلال منه غير ظاهر، فهذه المناقشة تحفز طالب العلم وتجعل الإنسان يقف على فوائد ويقف على أشياء لم يقف عليها. المعلوم أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان لا يمكن لوحده أن يحيط بكل مسائل العلم، فإذا جلس إلى إخوانه وتناقش معهم واستمع إليهم استفاد. وما المذموم هو الجدال بالباطل عندما يكون قصد الإنسان ليس العلم، قصد الإنسان أن أفحم فلان، أن أسكت فلان، أن يقال عني بأني أنا الحافظ، أنا المطلع، أنا المثقف، أنا المتعلم، والناس لا يفهمون شيئا، هذا يذم عليه الإنسان. وأما من تناقش وتجادل في العلم وتكلم بالدليل فإنه سيستفيد إن جلس مع إخوانه. لذلك كان السلف يقولون لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. هذه من علامات الإخلاص في طلب العلم. ثم أيضا عبد الله بن عباس لما تجادل هو والحر بن قيس رجع إلى من؟ رجع إلى عالم راسخ، إلى حبر جليل. من هو هذا العالم الراسخ؟ إنه أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. فإذا اختلفنا معاشر طلاب العلم نرجع إلى من؟ نرجع إلى أهل العلم وننظر ما الذي يقولونه. فإن العالم عنده زيادة علم، فإن العالم عنده زيادة علم. فائدة إخواني وأخواتي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان في آخر قصة موسى مع الخضر، آخر تفسير سورة الكهف، أورد فوائد تتعلق بطلب العلم، ارجعوا إليها استنبطها من قصة موسى والخضر. ارجعوا إليها استنبطها الشيخ من قصة موسى والخضر. إذن هذه فوائد نتعلمها من هذه القصة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج، عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد، خالد هذا يعرف بخالد الحذاء، خالد الحذاء، عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. يا أيها المعلم، يا أيها الأب، يا أيها المربي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. انظروا إلى هذا الموقف، وقع لعبد الله بن عباس وقد كان في ذاك الوقت طفل أو قارب على البلوغ والاحتلام، يعني في مقتبل العمر. لم ينس ابن عباس هذا الموقف من نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تعلم، علم الناس بالرحمة، علم الناس بالرفق. لا بد أن أنبه، تعليم الناس بالرحمة لا يعني أبدا أن نضيع الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ثابتة واحدة، الحلال حلال والحرام حرام، ولكن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لذلك كان بعض أهل العلم إذا ألف في بعض الرسائل ماذا يكتب في أولها؟ اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم غفر الله لك، اعلم هداني الله وإياك للصواب. هذه من الأساليب المحببة والتي تحبب الناس للعلم وتشوقهم إلى العلم. وأما إذا كان المعلم فظا غليظا لا يتكلم مع طلابه بالكلام الطيب وبالكلام الحسن، سينفر المعلم الطلاب من الخير وينفرهم من طلب العلم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ضم عبد الله بن عباس، عانقه ودعا الله عز وجل له: اللهم علمه الكتاب. وكما يذكر بعضهم يعني من أبخل الناس من بخل على الناس بالكلمة الطيبة. يعني إذا ما كان عند الإنسان شيء يجود به بالمال، شيء يجود به من أمور المال، خاطب الناس بالحسنى. وكثير من الناس لا يحتاجون منا إلى درهم أو دينار، وإنما يحتاجون منا إلى كلمة طيبة. فتكلم مع الناس بالحسنى ودلهم على الخير، ولو كان المتكلم أمامك تكلم بأسلوب فظ أو قبيح أو غليظ. فطالب العلم لأنه يعلم فضل العفو، فضل الحلم، فضل الصبر، يصبر على الناس ويعمل بالعلم. أنا أعلم بأن بعض الناس مؤذي، وبعض الناس ما عنده شيء من الذوق والأدب والاحترام عند مخاطبة الآخرين، ولكن من لم يتق الله فيك اتق الله فيه، من لم يتق الله فيك اتق الله عز وجل فيه. فنحن لا نريد من الناس جزاء ولا شكورا معاشر طلاب العلم، وإنما نرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس: اللهم علمه الكتاب. وعلينا أن ندعو لأنفسنا، وعلينا أن ندعو لأولادنا، ندعو لأزواجنا، ندعو لطلابنا بأن يعلمهم الله عز وجل العلم النافع. وهذا والله من أعظم الدعوات. يعني بعض الآباء قد ينتبه أن يدعو الله لأولاده بأن يوسع عليهم في الرزق، ولكن دعائك لهم بالعلم هذا أعظم، لأن العلم رزق ديني، والرزق الديني أعظم من الرزق الدنيوي. والله عز وجل استجاب دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: فلا تفتح كتابا من كتب التفسير إلا وتجد فيه أقوالا لعبد الله بن عباس. جاء عن بعض التابعين بأن عبد الله بن عباس كان أميرا في الحج، أمر في بعض مواسم الحج، ففي الحج وفي الموسم فسر آيات من القرآن الكريم في هذا الحشد العظيم من الناس. روى هذا الخبر الإمام أحمد في فضائل الصحابة، فقال بعضهم: لقد فسر عبد الله بن عباس آيات من القرآن لو سمعته الترك وفارس لدخلت في الإسلام لروعة كلامه وغزارة علمه وعظم فقهه بكلام الله سبحانه وتعالى. فاللهم يا عليم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين. وهذا أيضا يبين حب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: باب متى يصح سماع الصغير. ما معنى هذا الباب؟ بعض الصحابة رووا مواقف عن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا دون البلوغ، أطفال في الخامسة في السادسة في السابعة وأكثر من ذلك، يعني وكانوا دون البلوغ، هل يصح سماعهم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يصح؟ سننظر ماذا قال البخاري. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، أي هي الأنثى من الحمار، الأنثى من الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت أي قاربت الاحتلام. يعني إذا قارب الفتى الاحتلام تقريبا عمره يكون 12-13 إلى هذا الحدود، 13-14 سنة في هذا الحدود تقريبا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترعى تأكل من العشب، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قال: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة، المج أن يخرج الإنسان الماء من فمه مع شيء من الدفع لهذا الماء، أن يخرج الإنسان الماء من فمه مع شيء من الدفع لهذا الماء. عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الماء من فمه الشريف على وجه هذا الصحابي. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به، يتبرك بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحابي روى هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنين. لذلك يا أيها الأب أو الأم، علينا أن نغرس في نفوس أولادنا الخير وهم صغار، ولا نقل لم يبلغوا بعد، فالخير يلقن يعني نلقنه أولادنا وإن كانوا صغارا، بل الوقت الذي يكونون فيه دون البلوغ هذا وقت تلقين الأطفال الخير وتعليمهم الخير. والطفل إن سمع منك كلاما طيبا تكلم بالكلام الطيب، وإن سمع منك كلاما قبيحا تكلم على نفس ما سمع والديه. ذكر لي بعضهم أنه سمع 2 من الأطفال، يعني بعضهم في الخامسة وبعضهم لعله في الرابعة، وقعت بينهما خصومة ومشاجرة، فكل واحد منهما شتم الآخر بعبارات يستحي منها الكبير. من أين تعلم هذا الطفل مثل هذا الأمر؟ تعلمه من البيت، من المنزل. ما أطيب وما أجمل أن نربي أولادنا، احلفوا بالله لا تحلفوا بغير الله. علم الغيب عند الله. ما أطيب أن نعلمهم الدعاء والثناء على الله. ما أطيب أن نغرس فيهم الاعتزاز بهذا الدين العظيم، وأن هذا الدين هو الذي قال الله عز وجل عنه: ورضيت لكم الإسلام دينا، وأن هذا الدين هو الدين المهيمن الذي نسخ الأديان السابقة. ما أطيب أن نعلم أولادنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسب عقولهم، سيرة الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وغير ذلك من سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الأب الكريم، أيتها الأم الكريمة، لا نلقي اللوم على المدارس، بل التقصير منا، ونحن نقصر في تعليم أولادنا مثل هذه الأشياء. بل بعض الآباء لم يحدث أولاده يوما بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ولم يبين ويربيهم على توحيد الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن ننتبه لهذا، وأنبه على مسألة من جانب آخر وجانب مسألة أخرى. بعض الآباء والأمهات قد يتوسعون في بعض الأمور الخاصة التي تكون بين الرجل وزوجته، ويتوسعون في هذه الأشياء أمام هؤلاء الأطفال. والحياء من الإيمان، والأب العاقل والأم العاقلة يعلمون بأن الأطفال وإن كانوا صغارا في عمر الرابعة أو الخامسة أو السادسة فقد يلحظون بعض الأشياء، فالإنسان ينتبه لهذا. وكذلك الأمهات تنتبه حتى إلى بعض الملابس التي لا يصلح أن تلبسها أمام أولادها. ونعلم بأن المسألة ليست تشديد، فهناك ملابس طبيعية عادية يرتديها الناس، هذا لا إشكال في ذلك. ومعلوم بأن الإنسان إذا كان في بيته سيتخفف من الملابس الرسمية إن صح التعبير. ولكن كلامنا والكلام واضح جدا للجميع عن التوسع، وعن أشياء يستحي الإنسان من ذكرها في بيت من بيوت الله عز وجل. وما أطيب خلق الحياء عند الرجل وعند المرأة. فحتى أمام أولادنا ينبغي علينا أن نستحي من الله، ينبغي علينا أن نستحي من الله. ثم قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب الخروج في طلب العلم، يعني الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. بلغ جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه حديثا عن عبد الله بن أنيس، اشترى ناقة وركبها مسيرة شهر كي يسمع هذا الحديث مباشرة من عبد الله بن أنيس. والحديث يتعلق بالحشر، يحشر الناس حفاة عراة، والحديث عند الإمام أحمد في المسند بذكر الحديث كاملا والقصة كاملة. إذن كم تعب الصحابة في طلب العلم، والله تعبوا في ذلك تعبا عظيما. وعذرا إخواتي وإخواني نتصارح قليلا، أحيانا نجد، أنا أذكر هذا من باب المثال، بعض الناس في دبي والدرس أو الدورة العلمية في رأس الخيمة، تقول لبعضهم احضر هذه الدورة العلمية، المسافة بعيدة، كم ستأخذ المسافة؟ ساعة ذهابا وساعة في العودة. جابر بن عبد الله رحل شهرا كاملا لسماع حديث واحد. ولكن الهمم تتفاوت، ولكن الهمم تتفاوت. ولو قيل للواحد منا إذا ذهبت إلى مسافة 5 ساعات في السيارة ذهابا و5 ساعات عودة ستحصل على 200,000 درهم، سنبادر، والمتكلم لعله يكون كذلك أيضا، لا أبرئ نفسي. ولكن علينا ماذا؟ أن ننتبه أن الدين يحتاج إلى جد وصدق وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وأحيانا الدرس يكون في مدينة واحدة، يعني بعض الناس الدرس في منطقة المزهر وهم من سكان مثلا بردبي، فيقول يا أخي بعيد، هذا الدين عظيم، قمت بخدمة هذا الدين، الشرف لك، أعرضت، يقيض الله لهذا الدين من ينصره ويقوم به، ودين الله عز وجل ما يحتاج إلى أحد، وهو محفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجاء أقوام وذهب أقوام، وما بقي إلا ذكر أهل الصلاح والتقوى والإقبال على الله عز وجل. ومن أعرض ومن يعني تخاذل هذا انتهى أمره، وهذا الدين محفوظ بعز عزيز أو بذل ذليل. قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول. فإذا أخواتي إخواني وأخواتي، عبد الله بن عباس أفضل من الحر بن قيس، ولكن أبي بن كعب ما حاب فلان ولا علان، وإنما أجاب بما سمعه من نبينا صلى الله عليه وسلم ويقبح بالعالم وصاحب العلم أن يتكلم بغير علم أو أن يتكلم بالباطل كي يحابي فلانا وعلانا. بعض الناس مثلا عنده بعض قرابته يريد أن يحابيهم على حساب الدين، لا يجوز هذا الأمر. إذا لم تستطيع أن تقول كلمة الحق فلا تتكلم بالباطل، والسكوت طيب، ومن سكت في بعض المواقف نجا بإذن الله عز وجل. وأما أن طالب العلم والعالم يجيب هكذا من رأسه لأن هذا أقرب لي من فلان، لا يجوز. هنا أبي بن كعب قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقال له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. ومر معنا هذا الخبر وذكر بعض الفوائد المتعلقة بطلب العلم في الخبر السابق. قال باب فضل من علم وعلم. لاحظوا أن البخاري ينبه على نسب مسألة ونقطة، ما هي؟ أن تعلم الناس ما تعلمت، وأيضا أن تعلم بعد أن تتعلم. إذن من الأخطاء عند بعض طلاب العلم أنهم لا يعلمون، ومن الأخطاء عند بعض الناس أنهم يعلمون ولم يتعلموا، وهذا من الجهل العظيم. فطالب العلم يتعلم ثم يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، أي أرض طيبة، وترابها طيب وخصب، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، العشب يعني النبت الذي يخرج بنزول المطر، وكانت منها أجادب، الأجادب الأرض الصلبة التي تمسك الماء، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس في العلم على ثلاثة أنواع، مثل ما الأراضي و يعني والبقاع مع نزول المطر والغيث. فالقسم الأول من هذه الأراضي إذا نزل عليها الماء، ماء المطر، أنبتت الكلأ والعشب الكثير. والقسم الثاني أرض ما تنبت الكلأ ولكن الماء يتجمع عليها، فيأتي الناس وينتفعون من هذا الماء. وقسم لم ينبت الكلأ ولم يمسك الماء، فلا هو انتفع بالماء ولا الناس انتفعت بشيء. وكذلك الناس مع العلم، فبعض الناس إذا علم انتفعه وانتفع الناس من حوله، وبعض الناس إذا علم ينتفع الناس بعلمه ولكن هو قليل الانتفاع بهذا العلم، أو بعض الناس ينتفع هو بالعلم ولكن الناس حوله لا ينتفعون بالعلم، وبعض الناس لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. يا طالب العلم، علم الناس دين الله عز وجل بالمتيسر، بالشيء الذي تقدر عليه. أنا أتعجب من تيسر وسائل تعليم العلم في أيامنا هذه، وغفلة كثير من الناس عن تعليم الناس العلم في أيامنا. يعني لو أن طالب علم نجيب مثلا لخص رياض الصالحين ونشر هذه الأحاديث بين الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كم في ذلك من خير؟ ما يتطلب منك الأمر أي شيء أبدا. طيب مثال آخر، يوجد الآن دورة علمية، لو الإنسان أرسل للمجموعة التي عنده في الهاتف أن في دورة علمية أو محاضرة، كم في ذلك من خير وأجر؟ مثال آخر، الإنسان توجد حلقة من حلقات تحفيظ القرآن قريبة من المسجد، فلو المرأة ذكرت النساء حولها نذهب إلى هذه الحلقة ونتعلم العلم، كم في ذلك من خير؟ ثم أمر آخر، رأينا بعض الأطفال يأكلون بالشمال، لما لا ننبههم كل باليمين ولا تأكل بالشمال، اشرب باليمين لا تشرب بالشمال. المقصود أننا إذا تعلمنا لنعلم الناس العلم، أما إذا نتعلم العلم حتى أن الإنسان يكتم هذا العلم عن الناس ولا يذكر الناس، ما فائدة هذا العلم؟ وهذا لا يجوز. فالإنسان يعلم الناس، ورب كلمة تقولها لا تلقي لها بالا يغير الله عز وجل بها حياة أمم من الناس. فلذلك لننتبه إلى أنفسنا، الرجل مع زملائه يذكرهم بالله عز وجل وينبههم ويدلهم على الخير، والمرأة مع النساء مع زميلاتها تذكرهن بالخير، وهكذا ينتشر الخير بإذن الله عز وجل. وأما أن الكل لا يريد أن يعلم الناس شيء فهذا غير طيب. كنت مرة في إحدى المدن وألقيت كلمة في المسجد، مسجد في منطقة بعيدة بعيدة جدا يعني، فقال لي أحد الناس، قال إن إمامنا هذا منذ سنة كاملة لم يلقي لنا أي كلمة أو أي موعظة أو أي محاضرة، أيصح مثل هذا؟ يجوز مثل هذا؟ لا يجوز مثل هذا الأمر. فمن يعلم الناس إذا طلاب العلم وأهل الشريعة لم يعلموا الناس دين الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال البخاري: باب رفع العلم وظهور الجهل، أي في آخر الزمان يرفع العلم. كيف يرفع العلم وكيف يظهر الجهل؟ بموت العلماء، يموت أهل العلم فيتخذ الناس رؤوسا جهال فيتكلمون في الدين بغير علم فيقع الضلال العظيم والعياذ بالله. قال ربيعة، من هذا ربيعة؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ما معنى هذه الكلمة؟ أولا يا طالب العلم احفظ هذه الكلمة فإنها كلمة عظيمة، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه فيضيع هذا العلم. يعني يا طالب العلم، من الله عز وجل عليك بحفظ القرآن، لا تضيع هذا القرآن، لا تنشغل بالدنيا، انشغل بالعلم وما يقربك إلى الله عز وجل. بعض الناس يطلب العلم يوصل عمره 30 35، ثم بعد ذلك يضيع هذا العلم. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عن هذا الذي يضيع العلم: هذا من أعظم الظلم لعموم المسلمين، لعموم أهل الإسلام، أن تظلمهم بهذا الصنيع. لما؟ لأن الناس من سيعلمهم إذا طالب العلم ترك العلم؟ نسأل الله العفو والعافية. وأنا أذكر مرة، أنا ما أقول هذا من باب الشماتة بأحد، لا والله، ولكن من باب أن الإنسان دائما وأبدا يسأل الله الثبات. أعرف أحد الأخوة الأفاضل الطيبين فيه إقبال على العلم، وانقطعت عنه مدة طويلة، وبعد مدة زرت صاحبي هذا فعرضت عليه بعض المسائل، فقال لي: يا فلان، إذا أردت، وأنا أتكلم بكل جدية ما جئت بشيء من رأسي وإنما أنقل الحوار تقريبا كما هو، يا فلان إذا أردت أن تسألني في مسائل العلم فيصعب علي هذا الأمر، أما إذا أردت أن تسألني عن مسائل الأغنام فسأجيب فيها، لأنه انشغل بهذه الأمور. وهذا والله من التضييع العظيم، وهذا من الظلم لعموم المسلمين. فلذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع نفسه. يعني بعض الناس يضيع أمور العلم، يكون مقبل فيه ذكاء وفيه فطنة، لو انشغل بالعلم لكتب الله على يديه خير عظيم، ينشغل بأمور أخرى، لا يجوز مثل هذا. وإخواني وأخواتي، الدنيا أيام، إنما هي أيام، ويخرج الإنسان من هذه الدنيا، فلنقبل على العلم. ثم أيضا أنبه على أمر آخر: إقبالك على العلم لا يعني أنك ستنعزل عن الناس، أنك لن تأخذ بشيء من مباحات الدنيا، العلم ما يستلزم هذا الأمر، ولكن العلم يحجزك عما حرم الله، هذه المحرمات ابتعد عنها، ولا توسع على نفسك بعض الأشياء التي تقربك من الحرام، ولا تضيع نفسك، وأقبل على العلم، وأقبل على العلم. قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح، واسمه يزيد بن حميد، اسمه يزيد بن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، هذه من علامات الساعة. وإذا ذهب أهل العلم وقعت الجهالة عند الناس. والعلماء كل في هذه الأيام، وكلنا يذكر أيام وجود الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، وفرة أهل العلم، ولكن الآن في هذه الأيام رحل عنا جمع كبير من أهل العلم. طيب، ما الواجب علينا الآن؟ أن يكون جهد الإنسان مضاعف، أن يكون عند الإنسان همة أكبر وعزيمة أكبر، كي يرفع الجهل عن نفسه ويعلم أبناء هذه الأمة ويعلم الناس. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. ومن نظر حقيقة في بعض المجتمعات يعلم ويقطع أن الجهل متفشي عند أبناء المسلمين بشكل كبير، وكثير منهم يقول: ما وجدنا أحد يعلمنا، نريد من يعلمنا. فلذلك لابد علينا أن نعلم الناس، ويكون عندنا شجاعة وقوة في هذا. يعني رجل عنده بعض قرابته مثلا يتهاونون في الصلاة، يا أخي كن عندك شجاعة وقوة، ذكرهم بالله، مرة مرتين ثلاثة يحافظون على الصلاة إن شاء الله. وأما أن أقول يا أخي أستحي، لن أكلمه، لن أقول له شيء غيره، فهذا لا يصح، هذا لا يصح. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. طيب، شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنس يقول: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. الحديث موجود، الأحاديث موجودة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما مقصود أنس؟ أي لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم من دون واسطة. يعني أنس يروي لهم هذا الكلام عمن؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنس من آخر الصحابة موتا، هناك بعض الصحابة أحد قليلون ماتوا بعد أنس رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أنس في من آخر الصحابة موتا، لعله في مدينته ما كان يوجد أحد يحدث الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مباشرة، فلذلك قال هذه الكلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يعني يكون الرجل الواحد مسؤول عن خمسين امرأة لقلة الرجال. إما لقلة الرجال يكون هذا الأمر طبيعة هكذا من الله عز وجل، يعني تكون مواليد الإناث أكثر، أو تقع الحروب والفتن، والحروب والفتن من يقتل فيها؟ يقتل فيها الرجال، يقتل فيها الرجال. والمقصود أن من أشراط الساعة ظهور الجهل، فعلينا أن نتعلم وأن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب فضل العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن، يعني هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فشربت حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري. الري الارتواء، يعني الشبع ضد الظمأ، باب الريان باب يعني المرتوي الذي لا يشعر بعطش ولا ظمأ، حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اللبن يعني قد امتلأ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أعطيت فضلي ما تبقى من هذا القدح الإناء الذي فيه اللبن أعطاه لعمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وهنا عدة فوائد: الفائدة الأولى شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، يعني الشيء الطبيعي أن عمر يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار وقصص مختلفة يرى عمر بن الخطاب في المنام. هذا دليل ماذا؟ دليل قوة العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر بن الخطاب. هذا يعني الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: النبي عليه الصلاة والسلام له القدح المعلى في تعبير الرؤى. ويذكر ابن القيم أن من أصول علم تعبير الرؤى ماذا؟ فهم أمثال القرآن. مرة أخرى، من أصول وقواعد علم تعبير الرؤى فهم أمثال القرآن، وهذا يعرفه من له علاقة أو علم ودراية بتعبير الرؤى. ولا يعني مثلا يعني كثير من أئمة الإسلام كان لهم باع طويل في علم تعبير الرؤى. تنبيه: كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين لا تصح نسبته لابن سيرين، ابن سيرين من كبار المعبرين، ولكن هذا الكتاب لا يصح أن ينسب لابن سيرين، ينسب لمن؟ لرجل يقال له أبو سعيد الواعظ. ومن أخطاء تعبير الرؤى أنك تفتح الكتاب والله اللبن يعبر بكذا، لا، سقوط السن يعبر بكذا، هذا خطأ، هذه ليست طريقة لتعبير الرؤى، وإنما تعبير الرؤى يكون بالرجوع إلى أهل الاختصاص. وأما أن يوكل الأمر هكذا لا يصح مثل هذا الأمر. ومن يعبرون الرؤى طبعا يعني سعيد بن المسيب مثلا، أو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عبر بعض الرؤى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن تيمية ابن القيم وجماعة كبيرة من أهل العلم، وجماعة كبيرة من أهل العلم. مع التنبيه أيضا أن بعض الناس تعلق بمسائل تعبير الرؤى تعلقا عظيما، فتجد بعض الناس يعرض رؤاه على كل من هب ودب ودرج، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب. وأيضا القاعدة الذهبية التي قعدها السلف: اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام، اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس طبعا رؤاهم أضغاث أحلام، حديث نفس، خاصة وأنا لا أقصد يعني شيء من هذا، وإنما إن شاء الله يفهم كلامي على الوجه الصواب. رؤى النساء كثير منها حديث نفس، لأن المرأة تفكر كثيرا في بعض المواضيع فتكون مثل هذه الرؤى حديث نفس. والإنسان طبعا على العموم يعني هذا علم له أهله، علم له أهله. ذكر لي أحد المشايخ أنه يعرف رجل، اللي حدثني من طلاب العلم، ويعرف رجل ما سماه لي من خارج دولتنا من معبري الرؤى، لكثرة الاتصالات التي ترد عليه حلف ألا يعبر الرؤى للناس، حلف يمين، فالذين يتصلون علي عندي حين قال أنه حالف أني ما أفسر حلم، لا تحاول معي. فلذلك يعني هذا جيد لزجر بعض الناس، هذا جيد لزجر بعض الناس. وأحيانا بعض طلاب العلم يكون طالب علم، إذا عرف عنه أنه يفسر الأحلام ينسى علمه ولا يستفتى في مسائل العلم، وإنما يستفتى في مسائل الرؤى والأحلام. وبعض مسائل الرؤى والأحلام تورد الإنسان الموارد، نسأل الله العفو والعافية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عبر اللبن بالعلم لعظم الانتفاع، يعني ما وجه الرابط بينهما؟ عظم النفع بهما، عظم النفع بهما. فعمر بن الخطاب كان من كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتى على أحوال مختلفة ويجيب الناس، يعني وهو راكب على الدابة يعلم الناس العلم، وهو واقف يعلم الناس العلم، وهو مع أهل بيته يعلم أهل بيته العلم، وهو مع معاذ بن جبل وقد أردفعه على حمار يعلم الناس العلم. لذلك من فوائد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه أنه أوصى بعض طلاب العلم، قال: حتى في المجلس الذي تشرب القهوة فيه مع الناس، يعني أحيانا العصر الناس يتزاورون مثلا ويتحدثون في الأحاديث العادية، قال: لقنهم شيئا من أمور العلم، ولو فائدة ولو مسألة ولو حديث. وأيضا طالب العلم يعلم الناس ما يحتاجون إليه، وبعض الناس يفتح على الناس أبواب ويعلمهم أشياء لا ينتفعون بها. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ثم قال: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجتي فقال: ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج. يعني أحيانا الإنسان يشير إشارة وتكون هذه الإشارة تعليم. مثلا مثال يعني الإنسان رأى من يعطي بالشمال فأشار له بيده اليمنى، فالشخص الآخر يعلم بأن المشير يقصد أن يعلمه خذ باليمين وأعطي باليمين ولا تعطي بالشمال. فممكن أن تعلم الناس حتى ولو بالإشارة، حتى ولو بالإشارة. قال حدث المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، حنظلة بن أبي سفيان عن سالم قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ماذا؟ الهرج بمعنى القتل. وهذا أمر يعني يكون في آخر الزمان، ولعل شيء من هذه الأمور التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم قد وقع، ولعله يزداد في آخر الزمان من ناحية كثرة القتل والهرج والمرج. نسأل الله العفو والعافية. بل الملاحظ أيها الإخوة والأخوات ميل أو وجود قابلية للعنف عند كثير من الناس، يعني استرخاص مسائل الدماء. شوف الاثنين إذا اختلفوا يعني يكون عادي جدا. بعض الناس يقول خاطري أني أقتل فلان، خاطري أني أذبح فلان. هذه القابلية للعنف خطيرة جدا، ومسائل الدماء عظيمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا وحرم علينا أن نروع الآمنين، فكيف بالأمور الأخرى؟ انظر إلى أي شجار يقع حتى الآن بين مراهقين، يكون العنف الموجود فيه عنف قوي وعظيم جدا، ويتساهلون في هذه المسائل وكأن شيئا لم يكن، وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يلقى الله وهو في فسحة من دينه فليلقى الله ولم يرق كفا من دم حرام. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، يصلون أي صلاة؟ صلاة الخسوف. أشارت إلى السماء انظري ما الذي وقع، فإذا الناس قيام. فقالت سبحان الله، قلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغش. يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة حتى خشيت أسماء أن يغمى عليها، فجعلت أصب الماء على رأسي، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. طبعا في هذا الخبر إثبات لمسألة فتنة القبر، فتنة القبر، وفتنة القبر تختلف عن عذاب القبر. فتنة القبر من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه الفتنة للصالح وغير الصالح. وأما عذاب القبر فما يكون بعد فتنة القبر. واضح بارك الله فيكم. فتنة القبر هي الأسئلة الثلاث، وعذاب القبر أمر آخر مترتب على فتنة القبر. نسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.